أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن الشيخ الأعظم أفاد بأنه إذا كان الواجب عينيا تعينيا فلا يجوز أخذ الأجرة، ولو كان ذلك في الواجبات النظامية. وكانت النكتة التي رحمك الله ذكرها في الأبحاث السابقة أن المكلف مع فرض أن الواجب عيني تعيني يكون مقهورا على الفعل، ومقتضى مقهوريته على الفعل عدم احترام عمله، لأنه لا يشترط في الاستيفاء في استيفاء عمله طيب نفسه، سواء طابت نفسه أو لا فإنه يلزم بالعمل. فإذا كان طيب النفس غير معتبر في العمل فلا يكون هذا العمل محترما عند الشارع. وقد شرحنا هذا الوجه مفصلا عندما تعرضنا إلى مبنى المصنف قبل الدخول في بحث الواجبات النظامية، أي صفحة 135. والشيخ الأعظم عليكم السلام ذكرها هنا عدة نقوض على هذا المبنى، وهي نقوض بل ثلاثة. النقض الأول، بناء على مسلككم يا شيخنا الأعظم، يلزم أن الوصي الذي يتولى أموال الأطفال الموصى عليهم لا يجوز له أخذ الأجرة. لازم كلامكم عدم جواز أخذ الأجرة للوصي المتولي والقيم على أموال الأطفال الموصى عليهم، مع أن النصوص والفقهاء ذكروا جواز أن يأخذ الوصي والقيم على أموال الأطفال الأجرة، ولو كان هذا الواجب وهو القيام بماذا بي القيام على أموال الأطفال واجبا عينيا تعينيا على الوصي، حتى لو تعين عليه العمل بحيث يكون الوجوب من سنخ الوجوب العيني التعيني، مع ذلك يجوز أن يأخذ الأجرة. فهذا يتنافى مع ما ذهبتم إليه، وهو عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية التعينية. فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ الجواب على ذلك، تقدم علينا هذا النقض عندما تعرضنا إلى مبنى المصنف، حيث إن المصنف بنفسه صفحة 135 تعرض إلى هذا النقض وأجاب عليه. وكان خلاصة الجواب الذي ذكرناه في ذاك البحث أنه هذا المستشكل خلط بين المعاوضة المالكية وبين الحكم الشرعي، فتارة نتكلم عن معاوضة وعقد بين مالكين من قبيل العقود كالإجارة والجعالة والصلح والهبة المشروطة، كل هذه معاملات من قبيل المعاوضات المالكية. وتارة نتكلم عن أن الأخذ من باب حكم الشارع، أي لا من باب المعاوضة المالكية بين شخصين، ما في عقد بين طرفين، لا يوجد عقد بين طرفين مستأجر وأجير وهناك أجر، أصلا ما له علاقة بهذا البحث. إنما الشارع لأجل مصلحتين حكم حكما شرعيا على أن هذا يستحق مقدارا من المال، فيكون المورد من موارد الحكم الشرعي لا من موارد المعاوضة المالكية. والإشكال الذي ذكرناه في الواجب العيني التعيني كان مبنيا على المعاوضة المالكية لا على الحكم الشرعي، أي قلنا أن المورد من موارد أكل المال بالباطل فلا يشمله قوله تعالى، فيشمله قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، كما شرحناه مفصلا عند التعرض لكلام الشيخ الأعظم. فكان البحث هناك عن أن المورد من باب المعاوضة المالكية. وأما في مسألة الوصي فإن الشارع من باب الحكم الشرعي جوز شرعا للوصي أن يأخذ مقدارا من المال، وقد اختلفوا في مقدار هذا المال عند الفقهاء، هل يأخذ بمقدار أجرة المثل، هل يأخذ بمقدار الكفاية، هل يأخذ أقل الأمرين، واضح هنا خلاف بين الفقهاء، ما هو هذا المقدار الذي يأخذه، هل يأخذ مقدار الكفاية، هل يأخذ مقدار أجرة المثل، هل يأخذ بشرط الفقر والحاجة إلى غيره. فليس المسألة من باب المعاوضة، شنو المعاوضة المالكية، ومحل النقد والإبرام في التكسب في الواجبات بلحاظ المعاوضة المالكية لا بلحاظ حكم الشارع، هذا تقدم علينا سابقا. ما يظهر من المصنف في المقام، حيث إن المصنف في المقام لم يذكر في عباراته أن المورد من باب الحكم الشرعي كما ذكر ذات هذا التعبير في صفحة 135، بل ذكر في المقام أن الإجماع والنصوص المستفيضة دلت على أن له أن يأخذ شيئا بإزاء ما يقوم به من قيمومته على أموال الأطفال. وقد وقع الخلاف أن الشيخ الأعظم هل يريد نفس جواب السابق الذي ذكر صفحة 135 أو يريد جوابا آخرا ملتفتين، هذا الجواب الذي ذكره في المقام وكرر المطلب مرة أخرى، هل يريد عين ما ذكره في صفحة 135 أو يريد جوابا آخرا؟ ونحن الآن من باب تجميع تكثير النكات نذكر تقريبا آخر غير ما بينا به شنو ما ذكرنا في صفحة 135. فنقول النكتة التي استند إليها الشيخ الأعظم قدس سره لإثبات عدم جواز أخذ الأجرة هو أن الشارع ألغى احترام العمل لمكان مقهورية المكلف على الفعل، حيث ذكر في صفحة 135 بأنه إذا كان الواجب عينيا تعينيا فيكون مقهورا من قبل الشارع فلا يكون عمله محترم. فالنكتة عدم احترام العمل، هذه النكتة، إذا العمل غير محترم شمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا المحذور الاحترام وعدم الاحترام محذور ثبوتي أو إثباتي؟ محذور إثباتي. هذا المحذور الموجب لعدم جواز أخذ الأجرة مو محذور عقلي لا يقبل التخصيص، محذور إثباتي، أي أن الشارع قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيشترط المالية في العوض والمعوض للشارع أن يقول في مورد معين أنا لا أشترط المالية في جواز المعاوضة، بل تجوز المعاوضة وإن لم توجد مالية في أحد الطرفين، كما ذكرنا هناك أن شرط المالية محل أصلا نزاع، أصلا هو محل نزاع، كما لو تعلقت منفعة جزئية شخصية في العين فلا توجد مالية في العين كما ذكرنا سابقا. فإذا كان المحذور محذور إثباتي مو محذور ثبوتي، المحذورات الإثباتية يقابلة للتخصيص لو ورد الدليل الدال على رفع اليد عن القاعدة الكلية. والمفروض أن هناك نصوص متعددة دلت على أن الوصي يجوز له أن يأخذ الأجرة، فلو استظهرنا من هذه النصوص أن المورد من موارد الأجرة مو من موارد الحكم التعبدي، واضح؟ لو كان حكم تعبدي رجعنا إلى الجواب الأول، لا، لو استظهرنا من هذه النصوص أنه هذا الأكل من باب الأجرة، من باب أجرة المثل، واضح، من باب المعاوضة، إنما أنا أخذ أجرة المثل بإزاء العمل، فهذا من قبيل المعاوضات وليس من باب حكم الشارع التعبدي. حتى لو استظهرنا من النصوص أن هذا من باب المعاوضة، المحذور كان أن هذا من باب أكل المال بالباطل. والمفروض أن الشارع بعد تجويزه للأخذ يكشف على أن الشارع في هذا المورد لم يلغ احترام العمل، ملتفتين، الشارع في هذا المورد لم يلغ احترام عمل الوصي، بل عمل الوصي ما زال محترما، فتكون النصوص كاشفة عن معقولية أخذ المال وعدم كونه أكلا للمال بالباطل، إذا استفدنا من النصوص العوضية والأجرة وأن الشارع لم يلغ احترام العمل في هذا المورد. فعندنا قاعدة عامة، كل عمل قهر عليه العبد فإن هذا كاشف عرفا عن أن الشرع ألغى الاحترام. تفتي مطلب كل عمل قهر المولى العبد على الإتيان به المقهورية تكشف عرفا عن أنه لا احترام للعمل. فإذا جاء الدليل وقال يجوز للمكلف أن يأخذ الأجرة في هذا المورد، فنكتشف بأن الشارع ما ألغى احترام العمل، وإن كان مقتضى القاعدة مقتضى المقهورية الاحترام، إلا أن هذا المورد الشارع ما ألغى الاحترام. إذا ما ألغى الاحترام لا يكون هذا أكلا للمال بالباطل. وهذا البيان الذي ذكرته أولى من أن يقال، ركز، وهذا البيان الذي ذكرته أولى من أن يقال بأن هذه الروايات دلت على أن الوصي يجوز له أن يأكل ولو كان أكلا للمال بالباطل. فرق بين المطلبين، حيث إنه يظهر من بعضهم أنه هذه الروايات لا تقول أن العمل محترم، تقول العمل غير محترم وهذا أكل للمال بالباطل، لكن الشرع استثنى هذا المورد بالرغم أنه من أكل للمال بالباطل إلا أنه جوز أكل المال في مثل هذا المورد، فيكون تخصيصا لما دل على لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فرق بين البيانين. تارة يا شيخ أحمد ركز في البيانات، تارة ندعي أن هذه الروايات كاشفة عن عدم إلغاء الشارع احترام العمل، فالعمل محترم عند الشارع، إذا العمل محترم حينئذ لا يصدق أكلهم للمال بالباطل. فنقول هكذا مثل الذي ذكرت أولا، عندنا قاعدة عامة مقتضى المقهورية أن المقهور كاشف عرفا عن أن الشارع ألغى الاحترام، إلا أنه نفس ما دل على جواز الأخ يكشف عرفا عن شنو؟ عن أن العمل محترم، إذا كان العمل محترم لا يصدق أكل للمال بالباطل بل أكل للمال بغير الباطل، فلا يصدق على الوصي أنه أكل المال بالباطل. هذا بيان. بيان آخر يقول لا، هذه الروايات لا تكشف على أن الشارع بل لم يلغي احترام العمل، بل العمل غير محترم لكنه يجوز أكل المال في هذا الفرض، وإن صرخ أكل المال بالباطل تخصيصا لما دل على لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذان بيانان ملتفتين الأفرق بينهم مختلفان، وكل لهما وجه. أما وجه البيان الأول الذي ذكرت في أول مطلع أنه لا يمكن إعمال التخصيص في لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، العرف يأبى التصرف في هذا اللسان، واضح؟ البيان الأول مبني على أن المورد ليس من قبيل التخصيص لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن العرف لا يقبل تخصيص هذه الكلية وهذه الكبرى، حيث درسنا ومر علينا مرارا وتكرارا أن بعض الأدلة غير قابلة للتخصيص، غير قابلة للتقييد. نعم، اللسان آب عن التصرف لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لسان بحسب النظر العرفي يأبى التصرف، يقول كيف الشارع يجوز أن نأكل المال بالباطل؟ ما يصير نأكل المال بالباطل، ملتفتين؟ فالمبرر للتقريب الأول أن لا يمكن التخصيص في ذلك تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فمتى ما جوز الشارع أكل المال كشف ذلك على أن أكل المال ليس أكلا بالباطل بل العمل محترم. متى ما جوز الشارع في مورد أكل المال كان هذا كاشف عرفا على أن المورد ليس من قبيل أكل المال بالباطل، فإذا لم يكن أكلا للمال بالباطل يعني العمل شنو؟ العمل محترم، والإنسان هم محترم، واضح؟ هم العمل محترم وهم الإنسان محترم. هذا بيان أول، هذا التقريب الأول. أما التقريب الثاني، وش مبرر يا شيخنا؟ يقول لا، المورد من باب أكل المال بالباطل. المبرر للتقريب الثاني أنه لا يمكن التصرف في قضية أنه المقهورية لا تساوق شنو إلغاء الاحترام، متى ما كان العبد مقهورا على الفعل فليس عمله محترم. هي مسألة تكوينية، يعني مسألة ارتكازية عقلائية. متى ما كان العبد مقهورا على الفعل فعمله ليس محترم، لأنه استيفاء العمل منه ليس منوطا بطيب نفسه. فالشارع لا يمكن أن يتدخل في هذه القضية الارتكازية الواضحة. والمفروض في المقام أن المكلف مقهور على العمل، مقتضى المقهورية أن استيفاءه ليس متوقف على طيب نفسه. متى ما كان الاستيفاء منه ليس موقوفا على طيب نفسه فلا يصدق حينئذ أن العمل محترم. فكون المكلف مقهورا على العمل مساوق لإلغاء الاحترام، والمفروض أن المكلف مقهور على العمل في المقام، التفتين، وهذا يساوق إلغاء الاحترام، لأن استيفاءه ليس متوقف على طيب نفسه. فلا يوجد في المقام إلا أن نقول أن المورد من باب شنو، من باب التخصيص لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وليس التخصيص مستعجل، ليش؟ لأن المراد من الباطل هو ما كان له مالية. لا تأكلوا أموالكم مقابل ما لا مالية له. فمرجع الآية كما شرحنا في أبحاث سابق إلى اشتراط المالية في العوضين. ويمكن للشارع أن يرفع يده عن شرط المالية، وليس هذا مستهجان، بل ذهب السيد الخوئي وجمع من الأعلام أصلا أن شرط المالية مو شرط في المعاوضة، يجوز تصح المعاوضة حتى مع فرض عدم المالية. مثل شنو مثلنا لذلك؟ كما لو فرضنا أن الشخص وجد ورقة فيها خط والده أو جده العاشر، وأجف ورقة فيها خط جده، هم خط طموح إليه، خط جده العاشر، يقول أنا تعلق غرض شخصي لي بهذه الورقة، وهي أنه أثر من آثار جدي العاشر. هل هذا في مالية الورقة؟ فيها مالية؟ ليست فيها مالية عقل، لأن المراد من المالية كما شرحنا سابقا وجود منفعة عقلائية، بحيث تحصل تنافس للعقلاء عليها، العقلاء يتنافسون على اقتناء هذه الورقات. واضح؟ المدار في المالية على وجود منفعتين عقلائية نوعية توجب تنافس العقلاء، لا منفعة جزئية شخصية. واضح؟ مع ذلك أنه يجوز المعاوضة على ذلك مع فرض أنه لا يوجد مالية. أو فرضنا أن الشخص تعلق غرضه بأخذ الزجاج للكأس المنكسر، الكأس المنكسر له مالية، كأس انكسر، طاح انكسر، وش يسوي فيه انت يا رحمن؟ تخليه؟ وش يسوي فيه؟ التفت عادي، لازم تخلي فيه كيس عشان الزبال لا يتصور، التفت، واضح، دير بالك شيخنا، واضح، ما تفلت في الزبالة بعدين يجي مسكين، أنا كمان شفنا واحد منكم مخصوصة إلى مسكين. فلازم تخليه في كذا، نعم، واضح. فنعم، فهذا ليس لهم منفع. فلو فرضنا أن الشخص تعلق عنده غرض بحصول على زجاج منكسر، هل هذا يجب المالية؟ لا يجب المالية. إذن لا مانع من التخصيص في قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واضح البيانين؟ إذن لكل بيان مبرر، أنت وجدانك بعد تقبل أي بيان. ومن هنا يتضح يا شيخنا أننا لو قلنا بمبنيين، ركز، لو قلنا بمبنيين يأتي الإشكال على المصنف هنا. لو قلنا أنه لا يمكن التخصيص من جهة في لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما نقدر نخصص، آبي عن التصرف، وش نسوي إحنا؟ مستهجن، فلا يتم البيان الثاني. وقلنا من جهة أخرى أن المقهورية تساوق نفي الاحترام، والمفروض أن الوصي مقهور عن العمل، وإذا كان مقهورا على العمل فلا احترام لعمل لأن استيفاء العمل بدون طيب نفسه فلا يتم الجواب الأول. فلا الجواب الأول سيتم ولا الجواب الثاني فسيتم، فحينئذ لا يمكن أن نخرج المسألة من باب المعاوضة، بل لتعين أن تتخرج لو تمت الروايات لابد أن نخرج المسألة من باب الحكم الشرعي التعبدي. إذا تخريج المسألة من باب أنها معاوضة متوقف على قبول أحد مبنيين، وإلا لو لم نقبل بكلا المبنيين فإنه لا يكون المورد من موارد شنو؟ من موارد المعاوضة، بل يتعين أن يكون المراد من أن المورد من باب الحكم الشرعي التعب. الشارع جو كحكم شرعي جوز للوصي أن يأخذ المال ولا علاقة له أن هذا المال بإزاء عمله والذي هو مجبور عليه حتى يقال أن عمله غير محترم، لا، الشارع لوجود مصلحة جوز للقيم على الأطفال أن يأخذ المال. نظير حكم الشارع بثبوت بدل التالف في ذمة من أتلف المال. نظير حكم الشارع بثبوت بدل التالف في ذمة من أتلف المال. هل هذه معاوضة أو الحكم شرعي؟ هل هناك معاوضة بين التالف وبين الشخص صاحب المال؟ لا توجد معاوضة بين الذي أتلف المال وصاحب المال. لا معاوضة مالكية بين التالف للمال وصاحب المال، بل أن الشرع حكم حكما شرعيا متى ما قام شخص وأتلف مال الغير ثبت بدل التالف في ذمته كحكم شرعي. ولهذا هذا يثبت حتى بين المجنونين، حتى لو كان الشخص غير واجد لشرائط العقد من التفتين المطلب، حتى لو كان التالف شنو، حتى لو الذي أتلف مجنون غير بالغ سفيه محجور يثبت في ذمته بدل التالف وإن لم يكن له أهلية المعاوضة، فليس المورد من باب المعاوضات. واضح في شيء؟ حكم شرعي. هنا أيضا نقول المسألة من باب الحكم الشرع الشرعي. إذن شيخنا خلاصة المطلب، سو خلاصات، الطلبة يحبون الخلاصات يقولون. أولى لأنه وجهين. بل الأول نرجح، نقول الأول. لأن نقول المقهورية لا تساوقنا في الاحترام، كاشف عرفي.
ظاهر الشيخ الأعظم وظاهر بعض من أشكل عليه في المقام أنه الملازمة بين المقهورية وعدم الاحترام مما استفيدت بحكم العقل.
نقول لا، مسألة عقلائية مو عقلية.
يعني شفنا الشيخ الأعظم لما تكلم في أول البحث،
نعم،
لما شرح يعني هذا المبحث في مورد واجب التعيين تعيني
العيني، نعم،
تعيين عيني، قال لأنها كذا 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 لأنها من غير طيب نفس لأن كل كان في مقام
كلها لوازم كلها كواشف عقلائية.
وبعد ذلك قال، نعم، ويشهد لذلك جاب شاهد عقلائي مثل
بالي المولى والعالم. هذه ارتكاز، جاب ارتكاز عقلائي. نقول بأنه المقهورية كاشفة مو بحكم العقل، العقلاء يقولون العقلاء يقول أن الشخص إذا كان استيفاء عمله، نعم، ليس منوطا بطيب نفسه، فإن هذا كاشف عرفا أن الشارع ألغى الاحترام. هذا كاشف عرفي، مو مسألة عقلية من باب اجتماع النقيضين محال، وليس من باب ما ذكره كاشف الغطاء من باب أن التهافي الذاتي. الشيخ لا يرى أن التنافي ذاتي بحسب الظاهر، والذي أنا ملتفت لأشكاله عليه، الذي أشكاله عليه حملوا كلامه على أن هذه مسألة عقلية ثبوتية. نقول هذا خلاف الظاهر، ولهذا هو نفسه ما ناقش في الإجماع في بحث سابق، تذكرون جاب سبعة أجوبة على نبهنا على ذلك. الشيخ الأعظم ذكر سبعة أجوبة على الواجبات النظامية، جاب جواب أول وما ناقش الجواب الأول، مع أن لو كان المحذور ثبوتي لوجب على أن يناقش، وقلنا أن الجواب الأول هو التمسك بالإجماع وكذا. إنما يتم لو كانت النقطة نقطة شنو إثباتية ولم يناقش الشيخ هناك النقطة الإثباتية، فيظهر منه أن الشيخ يرى أن هذه مو حكم عقلي، هي من باب الكاشفية العرفية، والكاشفية العرفية إذا وجدت قرينة لا يتحقق حينئذ الكاشفية.
عدم المناقشة مو دليل.
لا كلهم ناقشهم، كان يستيقن يقول الشيخ بأن هذا الجواب لا معنى له، كان يستطيع أن يعني سكوت الشيخ مع أنه ناقش كل الأجوبة، لكن الشيخ ما ناقش الجواب الأول.
نعم. ما شيد الإشكال ذكر أن هناك إجماع في المقام.
بلي.
فإذا كان يريد يناقش يناقش من أول.
لا شيخنا يعني.
أصلاً هو من أول الأمر إنما جعله إشكالا باعتبار أن هناك إجماع قام على خلاف.
صحيح أول شيء قال أنه الإشكال المشهور أنه يجوز أخذ الأجراء، جاب أجوبة. الجواب الأول كان يقول بأن هناك اتفاق وإجماع على أن الواجبات النظامية يجوز أخذ الأجرة. كاشف الغطاء يقول هذا الجواب لا معنى له، ليش؟ لأن المحذور ثبوتي، فكيف تمسكون بالإجماع؟ الشيخ الأعظم ما ناقش هذه المناقشة، كان لو كان الشيخ الأعظم يرى أنه ماذا أن المانع ثبوتي يقول لا معنى للتمسك بالإجماع وفي مثل الإشكالات الثبوتية. على كل حال ما نستظهره من كلمات الشيخ أن المحذور محذور إثباتي كاشفية عرفية، والكواشف العرفية إذا قامت قرينة حينئذ ماذا؟ حينئذ لا تكون كاشفة. فخلاصة المطلب، خلاصة المطلب نقول ما ذكره الشيخ الأعظم في جوابه عن النقض الأول إما أن يريد ما ذكره في صفحة 135 وهو أن المورد من موارد الحكم الشرعي، وفرق بين مورد الحكم الشرعي وبين مورد المعاوضات المالكية، ولا يصح قياس أحدهما على الآخر، وهذا مبني على أن نستظهر من النصوص الواردة في المقام أن المسألة حكم شرعي مع نظير حكم الشارع ببدل التالف في ذمة من أتلف المال. وتارة نقول لا، منظور الشيخ هنا جواب آخر، وهو أن نقول أن المستظهر من النصوص أن المورد ليس من باب الحكم الشرعي، وأنما يأخذه عوض وأجرة، ما يأخذه عوض عن العمل وأجرة على العمل، فكيف نخرج المسألة بناء على أن المأخوذ عوض؟ قلنا أن هنا أحد بيانين، البيان الأول إما أن نقول حكم الشارع بجواز أخذ العوض كاشف على أن العمل محترم، وليس هذا من قبيل أكل المال بالباطل، هذا تقريب. التقريب الثاني لا، على كل حال المورد من موارد أكل المال بالباطل، لأن المكلف بالآخر على كل حال مقهور على العمل، وكونه مقهورا على العمل يساوق نفي الاحترام، إذ لا نريد من نفي الاحترام إلا أن استيفاؤه منه لا بطيب نفسه، هذا معنى عدم الاحترام، لا نريد من نفي الاحترام إلا أن استيفاءه بدون طيب نفسه، فلا يمكن أن نقول أن المورد ليس أكلا للمال بالباطل، بل المورد أكلا للمال بالباطل، ولكن معنى أكل المال بالباطل شرطية المالية في أحد العوضين، والشارع يمكن أن يرفع يده عن شرط المالية في بعض الموارد، وهذا من هذه الموارد. إن لم نقبل لا البيان الأول ولا البيان الثاني فلا يكون المورد من باب العوض والمعوض، بل يكون حكم شرعي تعبدي محض واضح. ولهذا قال وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال. ما هو الفرق بين الوصي والقيم؟
الوصي اللي يقوم بتنفيذ الوصية،
والقيم يطالع الوصية. اللي نفذها يعني صار وصي. شنو الفرق بين القيم والوصي؟ نعطيكم مطلب تبحثوا عنه. دخل لكم مصطلحات. سؤال: ما هو الفرق بين الوصي وبين الناظر وبين القيم؟ مصطلحات. ما هو الفرق بين الوصي وبين الناظر؟ ما عليكم الناظر في بحث الوصية، وبين القيم؟ ابحثوا. ما هي الآثار المترتبة على الوصي؟ ما هي الآثار على القيم؟ ما هي الآثار على الناظر؟ واضح.
آثار القيم لوحده دون وصية يكون ملزم بالقيام بأمر الأطفال الذين لا ولي لهم.
جاء الميت شخص أوصى الوصي على أموال أطفالي زيد بن عامر، خلاص.
ما أوصى ما كان يكون هناك قيم من قبل الشارع.
لا، قيم من قبل المالك أيضا يصير، من قبل الميت يصير قيمها. قال المهم، قال: وأما أخذ الوصي الأجر على تولي. قال أموال، ليش ما قال شؤون الطفل؟ كلها أبحاث فقهية ما لها علاقة بالبحث، لكن ما بيدخل فيها. ليش قال أموال؟ إذن لو قام بمصالح الطفل شؤونه، يربيه يراعيه، ما قام على أمواله، قام على شؤونه. لتفتين، هل لا يجوز له أن يأخذ الأجرة؟ فهل ما دل على جواز أخذ الأجرة للوصي فقط الناظر أو القيم أو الوصي على الأموال؟ يتاجر بأموال الطفل، يتاجر به على أمواله، هو وصيكم، يتاجر بالمصلحة، يضارب بأمواله، فهنا يجوز له أن يأخذ الأجرة أو لا؟ أو عام حتى يشمل شنو؟ ما يرجع إلى قيام بشؤونه ومصالحه وتعليمه وما شاكل ذلك. مسائل فقهية لطيفة دقيقة، راجعوها. وأما أخذ الوصي الأجر على تولي أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل، حتى لو كان الواجب عيني تعيني، فهو من جهة الإجماع، النقطة الإجماع، قال فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا. يا شيخنا الأعظم، على أن يأخذ شيئا، من باب الحكم الشرعي أو من باب العوض؟ واضح. إن كان من باب الحكم، رجعنا لجوابنا الأول في ذاك البحث صفحة 135، إن كان من باب، إن لم يكن من باب الحكم يكون من باب العوض، فما هو تخريجه؟ بالبيان الذي ذكرناه. وش عبر هنا؟ قال أخذ الوصي الأجرة، ما قال أخذ الوصي مال، جاب أجرة، عنوان أجرة. عنوان أجرة يكشف على أن المورد من باب العوض والمعوض، واضح. لو عبر بالمال كان في عبارة عام، واضح. نعم، الأجرة، لا أجرة، أجرة في قبال المال. نعم. لا، أجرة، أجرة والجعالة والجعل والأجرة والجوع والعواض والمال. وسوف يأتي الشيخ ما يعبر بالأجرة في البحث الجاي، البحث الجاي هو ملتفت. لا لا مو لا، الظاهر ما الظاهر معني الدقة في المقام، خصوصا أنه في جوابه الثاني الذي سيأتي في النقد غير التعبير، قال هذا عوض، هذا سيأتي إن شاء الله عوض المبذول لا بأجرة البذل. ما قال هاي مو أجرة، هذا عوض، فرق بين العوض والأجرة، واضح.
نعم.
سيأتي إن شاء الله شيخنا. المهم الآن إحنا نجيب احتمالات، نقول لك إذا هذا التعبير بالأجرة يكشف على أن المورد ظاهرا أن المورد من باب أجرة، وهذا يعني هناك معاوضة. المهم على أن له أن يأخذ شيء، وإنما وقع الخلاف في تعيين مقدار شيء. مو بحثنا بحث الوصية عشان ندخل فيه، هاي أبحاث واضح، نجيب الروايات وش المقدار، خارج عن محل البحث، هذا ما لنا علاقة الآن بالبحث، هذا هاي مسألة أجنبية. فذهب جماعة إلى أن مقدار الشيء الذي يأخذه ما هو أجرة المثل، بعضهم قال مقدار الكفاية، بعضهم قال أقل الأمرين من أقل الأمرين من الكفاية وأجرة المد. إذا كان مقدار كفاية زمن أجرة المد لا يجوز له ذلك، واضح؟ إذا كان مقدار كفاية هو فقير، مقدار كفاية يحتاج إلى مبالغ كبيرة، أزم من أجرة المثل لا يجوز له أن يأخذ أجرة المثل، أزم من أجرة المثل، واضح؟ بعضهم اشترط الفقر، قال إذا كان فقير يجوز له أن يأخذ، إذا ما كان فقير ما يجوز له أن يأخذ. على أي حال أبحاث مفصلة ليش له أجرة المثل؟ قال حملا للأخبار على ذلك، فهموا من الروايات أن المال الذي يأخذه هنا بإزاء عمله فيكون بلحاظ أجرة المثل، ولأنه إذا فرض احترام عمله، شوف احترام عمله، يعني الشيخ الأعظم أو هذا المجيب لأنه قال حمل بعضهم، استظهر من هذه الروايات أن تجويز الشارع أخذ المال كاشف على أن عمله شنو محتل له. البيان الأول الذي ذكرناه ظاهر هذه الروايات الدالة على جواز أخذ المال كاشفة على أن عمله محترم. إذا كان عمل محترم ما هي الأجرة التي تؤخذ بإزاء العمل المحترم؟ شنو أجرة المثل؟ عمل عمل المسلم لا يذهب هدرا، كما مر عليكم معنى أنه لا يذهب هدرا أن ما يأخذه بإزاء عمله ما هو أجرة المثل، ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص، يجب احترام بالنص، وإلا مقتضى القاعدة أنه مقهور، المقهور لا يحترم عمله، واضح؟ قال بالنص، وإلا مقتضى القاعدة الأولية أن المقهور على عمله لا يحترم عمله، لأن مقتضى المقهور يستيفى عمله بلا شنو بلا طيب نفسه، لكن نحن إنما نقول أن عمله محترم ببركة النص والإجماع لها الروايات، فلا بد من كون العوض أجرة المثل. وبالجملة احنا مو بحثنا لها المقدار اللي قاعد ياخذ شنو، وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عما نحن فيه. شو يخرج عما نحن فيه؟ يعني تبي تقصد أيها الشيخ أن المرح حكم شرعي ومعاوضة، واضح؟ أو أنها معاوضة لكنه هذه مستثنات، هذه العكسة ما جابها المصنف وين؟ لما جاء صفحة 135، شوف ارجع صفحة 135، صفحة 135 قال ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا، شفت العبارة صفحة 135 ثم إنه سطر 1 2 3 4 5 6 قبل الأخير، 6 أسطر قبل الأخير، ثم إنه لا ينافي، من هو ما شافها؟ من هو شافها؟ ها يعني ما حد شافه ولا ما شافه. قال ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشرع، عبرناك عبارات الشيخ العظم ركز عليها، ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأجرة على العمل بعد إيقائه، كما أجاز للوصي أخذ أجرة المثل أو مقدار الكفاية. قال لأن هذا حكم شرعي لا من بابل، فهل يريد هنا ما ذكره هناك؟ بل أو يريد شيئا آخر؟ إحنا قلنا احتمالات، وعلى كل حال أراد هذا، حما جوين قلد الأمر صار عمليا قلد، واضح أراد هذا أو لا. على كل حال بينا المطلع، هذا تمام الكلام في شنو؟ في النقض الأول، النقض الدوم يعني الثاني وهو أنه المضطر يا شيخ أحمد، المضطر إذا بذل له المال يجوز أخذ العوض في المقام. شخص مضطر يريد يأكل يريد يشرب، وقام شخص وبذل له الطعام بذل له الشراب، هل يجوز له أن يأخذ الأجر والعوض أو لا؟ دلت النصوص على أن له ذلك، مع أنه هذا يتنافى مع ما ذكرهما الشيخ الأعظم. ليش؟ لأن بذل الماء، بذل الطعام، بذل الشراب، بذل المال للمضطر واجب عيني تعيني على المكلف. هو في الصحراء ما في له وهذا المضطر، مو واجب كفائي فرضنا، واجب شنو؟ عيني، أنا الذي أستطيع أن أبذل، أنا الذي اطلعت على المضطر في الصحراء في غير الصحراء، فيكون واجب عيني تعيني. إذا كان الواجب عينيا تعينيا فالمفروض أن المكلف مقهور على العمل، فاستيفاء العمل من بلا طيب نفسه، فكيف جاز له أن يأخذ العوض بإزاء عمله بإزاء بدله؟ واضح؟ فكيف جاز له أن يأخذ العوض بإزاء بذله؟ فتجويز الشارع لأخذ العوض بإزاء البذل يكشف على أن الواجب العين التعيني أيضا يجوز أخذ الأجرة عليه. واضح النقط؟ الجواب أنك أيها المستشكل خلطت بين البذل والمبذول. عندنا بذل وعندنا المال المبذول، وما هو واجب على المكلف؟ ما هو؟ البذل. والعوض الذي يؤخذ ليس بإزاء البذل الواجب بل بدل المبذول. واضح؟ العوض الذي يؤخذ بدل المبذول لا بدل البذل، فما هو واجب لم يؤخذ بإزائه العوض، وما ليس بواجب أخذ بإزائه العوض. نظير حكم الشارع ببدل التلف في ذمتي، شنو؟ في ذمتي من أتلف المال، فإن حكم الشارع بالبدل بلحاظ المال المتلف. فهنا أيضا البذل وهو ما يقوم به المكلف هذا واجب عليه وليس العوض بإزائه. هذا جواب شنو؟ مؤقت، يحتاج إلى تدقيق، يحتاج إلى تعميق. شنو بذل مبذول؟ تتفننون في العبارات، لأن يقول المحشين بذل مبذول، إذا جاز أخذ الأجر على المبذول جاز أخذ الأجر على البذل، وكيف تفكك بين البذل والمبذول في المقام؟ واضح؟ تأملوا في هذا المطلب، راجعوا كلمات الميرزا الشيرازي في المقام، يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.